أحمد عاصم ليكو أحمد، نحن تكلمنا على المخارج وعلى الصفات المرة الماضية، وتكلمنا عن أبرز الأخطاء، وبعدين رحنا على إتمام الحركات، وبعدين رحنا على الوقف والابتداء وبس. لا فكري، لا حنبدا من الحرفان الملتقيان، لكن لما بنوصل لواحد اخذناه بننط فوقه ومخليه للاخر.
ممكن تعرجوا عليه؟
لا فكري، نخليه للاخر، اذا زاد وقت بنرجع له.
نعيد ثاني لمن لم يحضر المره الماضيه.
شو رايك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها السادة الكرام، كنا ولله الحمد في أخي مثنى، بدك تفتح اللي عندي ولا مفتوح؟ كنا ولله الحمد في الدورة الماضية قد تكلمنا على الأبحاث الأولى من التجويد المصور، تكلمنا على القرآن الكريم، على علم التجويد، على التعوذ والبسملة، على الحروف العربية، على أعضاء النطق وما يتعلق بحدوث الحروف، على مخارج الحروف العربية، ومررنا عليها حرفا حرفا وبيناها بالصور ولله الحمد، على صفات الحروف العربية سواء المتضادة منها أو التي ليس لها ضد، وبيناها واحدة واحدة ولله الحمد. أبرز الأخطاء عند نطق حروف الهجاء، هذا الباب أيضا مررنا عليه في الدورة الماضية وفي اللقاء الماضي، وبينا حروف الهجاء حرفا حرفا، وأبرز ما يمكن أن يقع فيه المتكلم أو قارئ القرآن من أخطاء، ومع بيان سببها. ووقف بنا الحديث عند الحرفان الملتقيان، عند مبحث عنوانه الحرفان الملتقيان. كنا قد أخذنا هذا المبحث أيضا إتمام الحركات في المرة الماضية، وأخذنا مبحث الوقف والابتداء، إتمام الحركات والوقف والابتداء. سنمشي بالتسلسل، ولما نصل إلى إتمام الحركات والوقف والابتداء سوف نقفز فوقها، لأننا كنا قد شرحناها. فإذا أكرمنا الله عز وجل بالبركة في الوقت وانتهى الحديث بنا إلى آخر الكتاب، ووجدنا عندنا متسعا من الوقت، عدنا بإذن الله لنتكلم على إتمام الحركات وعلى الوقف والابتداء إن شاء الله تعالى، لأننا كقراء للقرآن الكريم بحاجة ماسة إلى هذين المبحثين، ولذلك خصصناهما بالشرح في المرة الماضية. نبدأ إن شاء الله ب هذا المبحث الحرفان الملتقيان. طبعا أيها الإخوة، نعلم بأن علماءنا جزاهم الله خيرا قسموا الحروف العربية لما يتجاور حرف وحرف. طبعا أنا أذكر الآن تذكير بسيط أو مبسط بما مر معنا، أرجو الانتباه لي قليلا أيها الإخوة، لا تنشغلوا بالداخل والخارج. الحرف إن قصد به كلمة الحرف المنطوق فعدد حروف العربية 29 حرفا. قال الإمام الطيبي رحمه الله: وعدة الحروف للهجاء 29 بلا امتراء. وإن قصد به الحرف المكتوب فكانت العرب تكتب 28 حرفا. في حرف ما كان موجود، ما هو الحرف؟ هو الهمزة، كانوا أحيانا يعبرون عنها بألف مثل أن وإن، أو بواو مثل سؤال، أو بياء مثل سئلة، أو لا يكتبونها وهي التي نكتبها نحن على السطر مثل كلمة براءة وقراءة، والماء، الماء كانوا يكتبون الماء ولا يكتبون شيئا بعد الألف، لكنهم ينطقونها الماء. إلى أن أتى الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله فاخترع للهمزة صورة، هذا سيأتي معنا في هذا مراحل تطور وكتابة وضبط المصحف الشريف. طوقة وعددها 29، منها حرف اسمه الألف، والألف كما نعلم يا إخوتي حرف تميز عن كل حروف العربية بوصفين. الوصف الأول لا يكون إلا ساكنا، ألف متحركة ما في. الواو والياء ممكن تتحرك، نقول و و وي، يا يو يي، لكن الألف لا تكون إلا ساكنة، ولا يكون الحرف الذي قبلها إلا مفتوحا. انتبهنا؟ يعني مثلا الواو ممكن تكون قبل مضموم مثل قولوا، وممكن تكون قبلها مفتوح مثل قول، لكن الألف ما ممكن يكون قبلها إلا إيه؟ إلا فتحة. فإذا الألف لا تكون إلا ساكنة، لا يكون ما قبلها إلا مفتوح. أنا البحث الذي عندي هو إذا تجاورت الحروف ما الوضع عند التجاور؟ إذا طالما الموضوع في تجاور، ألف وألف ما بيتجاوروا بحياتهم. ليه؟ لأنه الألف هذه لابد لها من حرف مفتوح قبلها، والألف هذه لابد لها من حرف مفتوح قبلها، ما ممكن يلتقى حرف ألفان إلى جانب بعضهما. بينما تاء تاء، باء باء، عين عين، واو واو، ياء ياء، ممكن كل الحروف ممكن تتجاور إلا مين؟ إلا الألف. لذلك سنستثني من كلامنا الألفات. شو بيبقى عندي من الحروف؟ 28. هذه 28 حرف مثلا و 28 أخرى هي نفسها، كيف ممكن يتجاوروا لما بيلتقوا؟ لو أنا عندي كيس في 28 حرف وكيس آخر في 28 حرف، وأخذت عشوائيا من هذا الكيس وعشوائيا من هذا الكيس ووضعتهما إلى جانب بعضهما، ما الاحتمالات العقلية التي ممكن أن تحدث؟ 4 احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون الحرف الذي أخرجته من هنا ومن هنا هو نفس الحرف، باء باء، تاء تاء، ميم ميم. هذا شو اسمه يا أخواني؟ اسمه المتماثلان، أليس كذلك؟ طيب الاحتمال الثاني أن يكون الحرف الأول والحرف الثاني اللذان تجاورا هما من المخرج ذاته، لكن في فرق بينهم ببعض صفات الحروف، مثل دال وتاء، دال وتاء من نفس المخرج، والطاء والدال وتاء من هو من، أليس كذلك؟ نعم. وممكن هذا بيسموه العلماء متجانسان، حرفان متجانسان، يعني من جنس بعضهما، الفرق بينهم ببعض الصفات. الاحتمال الثالث لما أخرج حرفا من هنا ومن هذا الكيس وحرف من هذا الكيس وأضعهما إلى جانب بعضهما، أن يكون الحرفان من مخرجين متقاربين، مخرج ومخرج قريب منه، بسموهم حرفان إيه؟ متقاربان، إما متقاربان في المخرج والصفات، أو متقاربان في الصفات، أو متقاربان في المخرج دون، يعني التقارب أنواع. والاحتمال الرابع لما أخذ حرف من هنا وحرف من هنا وأضعهما إلى جانب بعضهما، أن يكون الحرفان ليس بينهما قرب ولا تجانس ولا تماثل، سماه العلماء إيه؟ التباعد. تبهنا كيف؟ يعني حرف من الشفتين وحرف من الحلق، شو جاب الحلق للشفتين؟ تبهنا كيف؟ هذا شو بيكون؟ متباعدا. هذه الاحتمالات الأربعة هي تمهيد للبحث الذي بعده وهو الإدغام، متى كانت العرب تدغم ومتى كانت العرب لا تدغم. فهم هذا المبحث مبني على فهم علاقة الحروف بعضها ببعض. إذن الحرفان المتلاقيان عندنا، هذه المباحث التي بين أيدينا، تعريف الإدغام، أحوال الحرفين الملتقيين، كذا وكذا وكذا وكذا. الإدغام لغة الإدخال. أولا الإدغام ما هو أيها الإخوة؟ الإدغام عمل تفعله الناس أو العرب كانوا يفعلونه قبل نزول القرآن، يفعلونه بالفطرة، يعني لما بيكون المخرج الأول هو عين المخرج الثاني. أنا بدي، ما كنا عم نطلع حروف ونحط جنب بعض؟ إذا كان الحرفين من نفس المخرج، يعني مثلا بدي يقول يعلموا ما، شوفوا يعلموا ما، لاموا ما، ميم وميم، لكن شو اللي حال بينهم؟ الضمة. طب أحيانا ما بيحول بينهم ضمة، بيكون الأول إيش؟ ساكن. لكم ما كسبتم، لكم ما كسبتم. أيهما أسهل أن أقول لكم ما، انظروا لكم ما كسبتم فأفتح وأغلق مرتين في نفس المكان، ولا الأسهل أن أقول لكم ما كسبتم بغض النظر عن تطويل الغنة؟ لكم ما، لكم ما، يعني بمعنى أطبق الشفتين على الميم الأولى وأجافي وأباعد الشفتين عن مين؟ عن الميم الثانية، فأعمل عملا واحدا بعد أن كنت أعمل كم عمل؟ عملين. لكم ما، أطبق وأفتح كنت مرتين. تبهنا كيف؟ أيهما أسهل؟ لا شك بأن الإطباق على الأول والمجافاة عن الثاني أسهل، بمعنى القيام بعمل واحد. لذلك أبو عمرو البصري رحمه الله، وإن كان شوي بعدنا، أبو عمرو البصري معروف من القراء الذين رووا لنا عملا كانت تفعله بعض القبائل العربية وليس كلها، اللي هو الإدغام الكبير. يعني قلت منذ قليل يعلم ما ميمين لكن حال بينهما ضمة، بعض القبائل العربية كانت تحذف هذه الضمة ويسكنون الميم الأولى للإدغام ويدغمونها في الثانية، أسهل عليهم. حتى نحن كلنا في العميات نفعلها الآن، نحن بالعمي بنقول اللي، ها، سواء بالهمزة أو بالشو أصلها؟ قال لي، ففي فتحة تحول اللامين، فنقول قال لي أو قال لي، اللي بغض النظر عن اللهجة بالقاف ولا بالهمزة ولا إلى آخره. انتبهنا كيف؟ فإذا هذا الأمر رواه أبو عمرو البصري، وكان أبو عمرو البصري يقول كان يشبه الإظهار بمشي المقيد. سبحان الله، أيام المشايخ لهم تشبيهات حلوة ولطيفة. مشي المقيد، تصوروا إنسان واقف، واقف وربطنا رجليه ببعضهما بحبل على الواقف، هو واقف وربطنا رجليه، هذا اسمه رجل مقيد، أليس كذلك؟ طيب أراد هذا المقيد أن يمشي لكن رجليه إيش؟ مربوطة. لو رفع إحدى القدمين بده يبعدها، ما هي مربوطة، فلما بينزلها وين بينزلها؟ في نفس المكان. فلذلك كان يشبه الإظهار بمشي المقيد، يعني يغادر المكان ثم يعود إليه، يعود إلى نفس المكان. شوفوا التشبيه ما أجمله، كان أبو عمرو البصري يشبه الإظهار بمشي المقيد، يعني أنت عم تترك المكان، مثلا يعلم ما، عم تترك الشفتين وعم ترجع للشفتين، ما أنت كنت أصلا موجود، فبدل ما تقول يعلم ما قول يعلم ما وانتهى الموضوع. لكن نعود فنقول الإدغام الكبير ليس كل العربي تفعله وليس كل القراء نقلته إلينا، لكنه موجود. انتبهنا أخواني، هذا بالنسبة للكبير. لكن بالنسبة للصغير اللي هو لما بيكون الأول ساكن، هذا الأمر يعني يفعله العرب كانوا بالفطرة لأنه أسهل عليهم. وضح أخواني ما هو الإدغام؟ الإدغام مكان، مكان في الفم، كنت أنا أذهب إليه كم مرة؟ مرتين، مرة للحرف الأول ومرة للحرف الثاني. بالإدغام أذهب إليه مرة واحدة فأقرعه لنطق الأول وهو الساكن، وأجافي لساني أو المخرج عنه فأخرج مين؟ الحرف الثاني المتحرك اللي بعده. واضح؟ مثلا فما ربحت تجارتهم، ربحت بهذا القرع ماذا أخرجت؟ التاء الأولى. تي لما جافيت لساني عن الموضع ماذا أخرجت؟ التاء الثانية. كم مرة قرعت المخرج؟ مرة. كنت في الإظهار أقول ربحت تي، أقرعه مرة لمين؟ للأولى ومرة للثانية. لاحظت أنه في عمل أقل، الإدغام فيه عمل أقل، لذلك الإنسان بيفعله بالفطرة، لأن الإنسان سبحانه، شو أقول الإنسان ما أقول العربي، الإنسان بطبعه يميل إلى السهولة في النطق، بطبع الإنسان يميل إلى السهولة في النطق، شو ما أو بيسموه بعض العلماء المحدثين الاقتصاد في الجهد العضلي، الاقتصاد في الجهد العضلي. يعني كانت اللغات، بعد شوي معلش بس كلها فوائد، كانت اللغات يا أخواني كما تعلمون لها قواعدها وإلى آخره، كل اللغات عربية وغير عربية مع مرور الزمن، يعني الإنسان بالفطرة بيصير بيشعر أنه أنا فيني وصل نفس المعنى للمتلقي الذي أمامي بجهد عضلي إيش؟ أقل. فيفعل دون أن يتأثر الفهم للمعنى الذي أردت توصيله إلى المتلقي. يعني مثلا هل العاميات العربية كلها تركت الإعراب؟ أليس كذلك؟ تعرفوا شعب عربي معاصر يعرب؟ ما في. والمعاني عم توصل ولا ما عم توصل؟ عم توصل. كلنا في بيوتنا نتفاهم مع زوجاتنا وأولادنا وجيراننا وأحبابنا بالعاميات وما فيها إعراب. يعني مثلا كانوا يقولون أكل الولد التفاحة، أليس كذلك؟ الآن بيقول لك أكل الولد التفاحة، طيب فاتك شيء من المعنى؟ ما فاتك شيء، وما أعرب، يعني خفف إيش الجهد. هذا شيء بالفطرة، بالفطرة. فموضوع الإدغام شيء عملته العرب في زمن النبوة، قبل زمن النبوة لما نزل القرآن كان هذا الموضوع موجود في المجتمع، اللي هو ينطقون الحرفين بارتفاعة واحدة، الساكن يخرجونه بالقرع أو بالتصادم، والمتحرك يخرجونه بالتباعد أو المجافاة للمخرج. من هذا المنطلق نرى على اللوحة أن الإدغام في اللغة، إذا قالت العرب أدغم، من فين اشتقوها؟ من قول العرب أدغمت اللجام في فم الفرس، أي أدخلته فيها، أدغمت اللجام في فم الفرس أدخلته فيها. هنا في حديدة طبعا، شايفين هذه هي اللجام، هنا حديدة من هذه الجهة إلى هذه الجهة ممسوكة بهذه القطعة من الجلد، هذا اللجام أو أدغمت اللجام في فم الفرس. وأيضا يقولون أدغمت السيف في غمده، أي أدخلته فيه. من هذا المعنى إدخال شيء في شيء، بحيث بعد قليل يصيران كأنهما إيه؟ شيء واحد. كان عندي سيف وكان عندي الغمد، شيئان. لما أدخلت السيف في غمده، الناظر الآن شو بيشوف؟ بيشوف شيء واحد. فهالمعنى هذا أخذوه علماءنا الله يجزيهم الخير ونقلوه إلى موضوع صوتي، اللي هو إدخال حرف في آخر بحيث يصيران كأنهما حرف واحد. واصطلاحا يعني عند علماء اللغة أو التجويد، هو إيصال حرف ساكن بمين؟ بحرف متحرك. إذن عندي ساكن، بحيث يصيران هالحرفين هدول حرفا واحدا مشددا، لكن من جنس مين؟ من جنس الثاني. إن لم يكونا متماثلين فمن جنس الثاني. يعني لما بدخل أنا الدال في التاء، لقد تاب، بقول لقد تاب، ما بقول لقد داب. انتبهنا؟ بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا لكن من جنس مين؟ الثاني. هذا القيد ضروري، لو ما كان هذا القيد موجود ممكن واحد يقول لقد داب بدل ايش؟ لقد تاب، فيدخل الثاني وين؟ في الاول. هذا ما تفعله العرب. العرب شو بيعملوا؟ يدخلون مين في مين؟ الاول في الثاني. بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا من جنس الثاني يرتفع عنهما المخرج ارتفاعة واحدة. هذا من دقائق هذا التعريف، كلمة المخرج قد تجدونها في بعض الكتب، بل حتى منها من القديم، يقولون يرتفع عنهما اللسان. واللي قال اللسان الظاهر لما صاغ هذه العبارة كان بين عيونه حرفان لسانيان، انتبهنا؟ مثل لقد تاب اللي كنا نتكلم عنها منذ قليل، لكن فاته أن هناك حروف شفوية، فأنا ممكن أدخل ميم في ميم مثل لكم، وممكن أدخل حرف حلقي في حرف حلقي، ما له علاقة باللسان، مثل ماليه هلك، أليس كذلك؟ إذن استبدال كلمة يرتفع عنهما اللسان بكلمة يرتفع عنهما المخرج جعلت التعريف أكثر دقة. طبعا هذا شيء معروف لديكم، الله يسلمكم. طيب نأتي الآن إلى ما ذكرنا منذ قليل، حرفان الملتقيان. إن كانا متماثلين هما الحرفان المتفقان في المخرج والصفات كما ذكرت منذ قليل، باء باء تاء تاء، هذا معروف ما هنطول عنده. فإذا التقى حرفان متماثلان والأول منهما ساكن وليس بحرف مد، هذا الشرط، وجب الإدغام. وجب يعني هذا الموضوع مو تجويد يا أخواني، هذا لغة، هذا لغة، انتبهنا كيف؟ يعني مثلا ما بيصير في اللغة أن تقول وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ما بيصير. شو بدك تقول؟ وليكتب تب، بحيث الباء الأولى تدخل في الباء الثانية فيصيران باء واحدة مشددة. هذا إظهاره، إظهار الباء الأولى عند الثانية فاسد لغة، ومن باب أولى يكون فاسد إيش؟ قرآنا. واضح أخواني؟ قلنا وليس بحرف مد، لأن حرف المد أيها الإخوة لا يدغم. يعني قالوا وهم فيها يختصمون، قالوا وهم، ما أستطيع أن أقول قالوا وهم، وإن فعلت فبكون أنا ضيعت مين؟ ضيعت المد. انتبهنا يا أخواني؟ ما بصير قول اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله، ما يصح. لابد أن أقول اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله، فأعطي حرف المد إيه؟ حقه من الزمن ولا أدخله في الثاني. من هنا قال إمامنا الجزري رحمه الله وأبن، بعد أن تكلم عن الإدغام قال وأبن، أبن فعل أمر من الإبانة، أبن في يومي، يعني مد ومد، ها؟ مع قالوا وهم، واو مع واو، الواو الأولى إيه؟ مدية. لاحظوا قلنا مدية، واضح؟ أخرجنا مين؟ أخرجنا الواو غير المدية. مين عندي واو غير مدية؟ الواو اللينية. انتبهنا أخواني، الواو اللينية يدخلها الإدغام، مثل حتى عفوا وقالوا، قد مس آباؤنا آباءنا الضراء والسراء، عفوا هذا إيش؟ إدغام، أليس كذلك؟ مع أنه شو الواو الأولى؟ واو لينية. إذن الممتنع فيه الإدغام من المتماثلين ما هو؟ أن يكون الأول حرف مد، فإن تحرك الأول منهما أو كان حرف مد فلا إدغام. واضح أخواني؟ طيب ننتقل للي بعده. الحرفان المتجانسان هما الحرفان المتفقان في المخرج والمختلفان في بعض الصفات. كلمة بعض أيضا من دقائق هذا العمل. للأسف في بعض الكتب تلاقي والمختلفان في الصفات. المختلفان في الصفات معناها ما في بينهم ولا صفة مشتركة، مع أنه في بينهم بيكون إيه؟ صفة مشتركة. انتبهنا أخواني؟ يعني مثلا بنرجع لمثال الدال مع التاء، لقد تاب، لقد تاب، الدال شديدة والتاء شديدة، كلاهما من حروف أجد قطن بكت، أليس كذلك؟ وضح أخواني؟ فإذا قولنا متفقان في المخرج والمختلفان في الصفات غير دقيق، إلا أن نقول إيه؟ والمختلفان في إيه؟ في بعض الصفات. فإذا التقى حرفان متجانسان من الصور الآتية، يعني هي القواعد مو على إطلاقها المتجانسان، في صور معينة، والأول منهما ساكن وجب الإدغام، وينحصر إدغام المتجانسين في ثماني صور من التقائهم. أرجو الانتباه لهذه الصور الثمانية. الذال في الظاء، طبعا الذال والظاء كما نعلم أخواني من المخرج ذاته، إذ ظلمتم، ندغم الذال في الظاء بمعنى ما نقول إذ وإنما نقول إذ، إذ ننتقل من همزة مكسورة إلى مين؟ إلى ظاء، إذ ظاء، ولا يبقى للذال أثر، هذا في الوصل، فإن وقفنا ماذا نقول؟ إذ، انتبهنا؟ إذ، أما في الوصل ماذا نقول؟ إذ. الدال في التاء قد تبين، الدال والتاء من المخرج ذاته فهما متجانسان، هذه الصورة الثانية من الصور الثمانية. انتبهنا؟ لقد مثلا قد تبين، ولا يصح أبدا أن نقول قد تبين، لا يصح إظهار الدال، واضح يا شباب؟ طيب لو وقفت على قد ماذا أقول؟ قد تعود الدال لأنها انفصلت عن مين؟ عن موجب الإدغام، موجب الإدغام التجاور مع التاء، هذا الموجب زال. الأمر الثالث الثاء في الدال، الثاء في الدال، أثقلت دعوا الله ربهما، أثقلت دا، لاحظوا أثقلت دا، ما بقي تاء لأن التاء والدا من المخرج ذاته، ففي الوصل النطق يكون بدال مشددة، لكن لو وقفت على أثقلت أخف كيف؟ بالتاء. أثقلت الأمر. الحالة الرابعة من الحالات الثمانية التاء في الطاء، فآمن الطائفة، لا بد من إدغام مين؟ التاء في الطاء. لو وقفنا على فآمنت ماذا نقول؟ فآمنت بتاء وليس بطاء. الحالة الخامسة اللام في الراء على رأي المبرد والفراء أنهما من المتجانسين، يعني اللام هي من مخرج والراء من مخرج، لكن الفراء الله يرحمه والمبرد كانا يريان أنهما من المخرج الذاتي. يعني طبعا هذا الخلاف سببه شدة القرب من المخارج، هو الذي جعل بعض العلماء يقولوا اللام من مخرج والراء من مخرج، وآخرون يقولون بل اللام والراء من المخرج الذاتي لشدة القرب. لكن يعني أن اللام منها كما في الجزرية، وأن الراء من طرف اللسان قريبة من اللام، قريبة جدا، لكن ما هو من نفس المخرج. على رأي الفراء والمبرد، فإذا قلنا قل ربي هذا شو بيكون؟ من المتجانسين الواجب الإدغام. أما على مذهب الخليل رحمه الله فهو من الإدغام الواجب، لكن من مين؟ من المتقاربين، وسيأتي معنا إن شاء الله. الحالة السادسة من الحالات الثمانية الثاء في الذال، يلهث ذلك كما تعلمون في سورة الأعراف، يلهث ذلك. ورد من بعض الأوجه عن حفص أنه يظهر الثاء عند الذال في هذا المثال، يقول إيه يلهث ذلك مثل، تبهنا؟ مع أنه هما حرفان إيه متجانسان، لكن الأشهر ما هو؟ يلهث ذلك. فإن وقفنا على يلهث نقف بماذا؟ بالثاء، يلهث. وقد ورد في هذا الحرف مع كونه من المتجانسين خلاف بين القراء، فأظهره بعضهم وأدغمه الباقون. ولحفص من طريق الشاطبية فيه الإدغام فقط، ولحفص من طريق طيبة النشر الإظهار والإدغام. الحالة السابعة من الحالات الثمانية في المتجانسين الباء في الميم. طبعا الباء من فين يا شباب؟ من الشفتين أب، والميم من فين؟ أيضا من الشفتين أم، لكن الميم فيها غنة من الخيشوم، الباء ليس فيها غنة، أليس كذلك؟ نعم. فإذا التقت باء وميم فهما حرفان متجانسان، فيهم الإدغام، اركم معنا، وهذا هو المشهور. لكن روي أيضا هذا الحرف اركب معنا بإظهار الباء عند الميم، يعني لعله بسبب عدم وجود غنة في الباء. تبهنا كيف تعليله. على ذكر التعليل خذوا مني هذه الفائدة يا أخواني، الحكم شيء وتعليل الحكم شيء، وإن شئت فقل المروي شيء وتعليل المروي شيء. أما المروي فهو على العين والرأس، وأما تعليل المروي، انتبهنا، العرب فعلت كذا أو القراء يفعلون كذا، هذا شو اسمه؟ مروي. طب لماذا يفعلون كذا؟ لأن كذا كذا، هذا شو اسمه؟ قد يوفق فيه يوفق، قد تكون الحجة مقنعة، فليس لنا أن نرفض المروي لعدم اقتناعنا بحجة ذكرها ابن خالويه أو ذكرها ابن جني أو ذكرها أبو علي الفارسي وما عجبتنا هذه العلة. انتبهنا كيف؟ العلة شيء والمروي شيء آخر، فليس لنا أن نرفض المروي لعدم اقتناعنا بتعليل أهل اللغة أو تعليل أهل النحو. واضح يا أخواني؟ الباء في الميم اركم معنا، ورد فيه مع كونه من المتجانسين أيضا خلاف، فأظهره بعضهم وأدغمه الباقون. حفص من طريق الشاطبي ما في إلا الإدغام اركم معنا، وإذا وقف شو بيعمل؟ بالباء، يركب بباء طبعا مقلقلة، كلما سكنت الباء لابد من قلقلتها، يعني هذا شيء مفروغ منه. طبعا لما ندغم الباء في الميم معناها حولناها لمين، فصار نطق بميم مشددة، ونحن نعلم بأن الميم المشددة بحاجة لإيه؟ لغنة أكمل ما تكون. الحالة الثامنة والأخيرة الطاء في التاء، هذا عكس اللي مر معنا، مر معنا التاء في الطاء، تمام؟ هذه إيش؟ التاء في الطاء مثل هم الطائفتان، الطاء في التاء هذا عكسه، لكننا نعلم أن الطاء أقوى من التاء لأنها حرف مستعل مطبق، بينما التاء مستفل منفتح. فالقوي يعني لا يدخل في الضعيف. العرب كانوا ينطقوها هكذا، مثلا شو الأمثلة عندنا؟ أحطت، انظروا ماذا كانوا يقولون، قال أحطت أحطت، يذهبون إلى مخرجي، طبعا الطاء والتاء من نفس المخرج، يذهبون إلى هذا المكان فيقرعونه بطاء ساكنة غير مقلقلة غير مقلقلة أحط، ثم يجافون اللسان عن إيه؟ عن تاء. فهم لما قرعوا المخرج مرة واحدة على الحرفين هذا إدغام، لكن لما كان صوت الطاء مستقلا تمام الاستقلال عن صوت التاء هذا نوع من الإظهار، انتبهنا؟ لكن لما كنا لم نقلقل الطاء لم نقل أحطت، فلا نستطيع أن نعتبره إظهار ولا نستطيع أن نعتبره إدغام، لأننا ما قلنا أحدت، لو أدغمنا ماذا قلنا؟ أحدت، ولو أظهرنا ماذا قلنا؟ أحطت بقلقلة الطاء، لا هذا ولا ذاك، كانت العرب تقول أحطت، فيقرعون المخرج مرة واحدة يطبقون على طاء ويجافون على تاء. هذا العمل سماه علماؤنا الإدغام الناقص، الإدغام الإيه؟ الناقص. لماذا ناقص؟ لأن الحرف الأول لم يدخل في الحرف الثاني دخولا كاملا، علته أن الحرف الأول أقوى. وضح إخواني؟ إذن نرى على اللوحة وهو إدغام ناقص، لأن الحرف القوي لا يدخل بكله في الضعيف بكله. فكانت العرب تدغم الطاء الساكنة في التاء مع إبقاء صفة الإطباق منها، ويكون ذلك بأن يطبق المتكلم لسانه على طاء غير مقلقلة ثم يجافيه عن تاء متحركة، وذلك في قوله. شوف ما قلنا نحو قوله أو مثل قوله، وذلك في قوله. إذن هذه هي الصور الموجودة في القرآن، هالأربع كلمات هذه ما هي؟ أحطت، وإيش كمان؟ بسطت، وإيش كمان؟ فرطتم وفرطت. طب لو سمحت اقرأ ورائي. قال أحطت بما،
قال أحطت بما،
لئن بسطت إلي يدك، ومن قبل ما فرطتم، على ما فرطت
فيه.
وضح إخواني؟ هذا شو اسمه؟ إدغام ناقص. هذه هي الصورة الثامنة والأخيرة من إدغام المتجانسين. صار عندي المتماثلين، لا بد من الإدغام إن سكن الأول إلا أن يكون حرف مد. المتجانسين إن سكن الأول لا بد من الإدغام إن كان من هذه الصور الثمانية. نأتي إلى الحالة الثالثة، الحرفان المتقاربان. على فكرة يا شباب، إدغام المتماثلين وإدغام المتجانسين يدرس في علم التجويد لأنه مجمع عليه، مجمع عليه بين القراء. ما في حدا من القراء يظهر المتماثلين إن سكن الأول، ولا في أحد يظهر ما مر معنا من الصور الثمانية من المتجانسين إلا الكلمات المعدودة اللي هي اركب معنا ويلهث ذلك، ولعلة مذكورة، تبهنا كيف؟ لذلك يدرس هذا العلم وين؟ في علم التجويد. أما الذي سيأتي معنا الآن اللي هو الحرفان المتقاربان، أغلبه يدرس وين؟ في علم القراءات، أغلبه يدرس في علم القراءات، بسموه مثلا عندك باب دال قد، باب تاء التأنيث، باب لام هل وبل، باب ذال إذ، تبهنا كيف؟ هما الحرفان المتقاربان في المخرج والصفات. إذا متقاربان في المخرج متقاربان بمين؟ والصفات. نحو كذا وكذا وكذا، خلق نخلقكم، هذه قاف مع كاف، القاف من مخرج والكافي المخرج، لكن المخرجين إيه؟ متجاورين. فقد من طرف اللسان، قد ضل من حافة اللسان، طرف اللسان وحافة اللسان مناطق متقاربة، أليس كذلك؟ كذبت التاء من طرف اللسان، ثمود من أطراف الثنايا العليا مع طرف اللسان، إذن أيضا مناطق إيه؟ متقاربة. إدغام الحرفين المتقاربين نقسمه إلى مجموعتين من حيث الدراسة. المجموعة الأولى موضع اتفاق يعني بين القراء، والثاني موضع اختلاف. المتفق عليه من إدغام الحرفين المتقاربين اللام في الراء نحو قل ربي أو وقل ربي، ما في أحد أظهرها أبدا. بدك تسميها متقاربين، بدك تسميها متجانسين، سميها اللي بدك يا، لكن كل القراء شو بيقولوا؟ قل ربي إما تريني ما يعدو، ما في أحد يقول قل ربي، واضح؟ فإما أن نسميه متجانسين على رأي المبرد والفراء، أو نسميه متقاربين مجمع عليه. شو بنسميه؟ متقاربين متفق عليه أو مجمع عليه، وذلك على مذهب الخليل بن أحمد، لأنه عنده من الإدغام الواجب في المتقاربين. وضح يا أخواني؟ نعم. هذه الحالة الأولى من المتفق عليه. اثنين، القاف في الكاف من قوله تعالى ألم نخلقكم، قاف ساكنة بعدها كاف متحركة، القاف من مخرج، الكاف من مخرج مجاور. نعم. فقد اتفق أهل الأداء على إدغام القاف في الكاف منها، إذن اتفقوا على الإدغام. ما في حدا من القراء قال ألم نخلقكم مما أبدا، ما أحد أظهر القاف. إذن اتفق أهل الأداء على إدغام القاف في الكاف، ثم اختلفوا بعد ما اتفقوا على الإدغام، اختلفوا. فذهب الجمهور منهم إلى جعله إدغاما محضا مستكمل التشديد. شو يعني محضا؟ يعني نحول القاف إلى كاف ويكون النطق بإيه؟ بكاف مشددة. ألم نخلقكم، لكم ما بيبقى من القاف أثر. وذهب مكي بن أبي طالب وأبو بكر ابن مهران إلى الإدغام الناقص. إدغام الناقص بيشبه يلي مر معنا عند أحط وبسط، هداك بنقول أبقينا صفة الإطباق، هنا نقول أبقينا صفة، لأنه القاف ما فيها إطباق، القاف شو فيها؟ استعلاء، أليس كذلك؟ جافي عن كاف. هكذا ألم نخلق لكم، ألم نخلقكم من، اقرأ وقرأ ورائي الأول اللي هو الإدغام الكامل، ألم نخلقكم من، الآن حناخد مين؟ ابقاء صفة الاستعلاء. ألم نخلق لق، هذه قافها، ألم نخلقكم من،
ألم نخلقكم من،
مين أسهل؟ الإدغام الكامل هو الأسهل. فلذلك أغلب الطرق شو ذكرت؟ ذكرت الإدغام الكامل. ابن الجزري رضي الله عنه ورحمه الله جزاه الله عنا خيرا، لما جاء لينتقي الطرق ويضعها في النشر لم ينتقي من كتاب مكي بن أبي طالب اللي هو التبصرة في القراءة السبع، لم ينتقي منه ولا طريق، مع أن فيه رواية حفص، ولم ينتقي من فين؟ من كتاب الغاية لأبي بكر ابن مهران، أي روايتين عن حفص. لذلك كل الطرق المنتقى في النشر وعددها 54 سلسلة من عدة مؤلفات لمؤلفين سبقوا ابن الجزري أو دعها في النشر، كلهم مطبقون على إيه؟ على إدغام القاف في الكاف إدغاما كاملا. فقول إمامنا الجزري في الجزرية والخلف بنخلقكم وقع، هو يتكلم على الموضوع بشكل عام، ما يتكلم عن رواية حفصا عن عاصم. الموضوع بشكل عام، نعم هناك إدغام محض مستكمل التشديد كاف مشددة، وهناك إبقاء صفة الاستعلاء، لكن إن أردت أن تكون دقيقا لما بتقرأ برواية حفص سواء من طريق الشاطبية أو من طرق الطيبة ولا طريق منها، أعمل إيش؟ أبقى صفة الاستعلاء. وضح؟ وذهب مكي بن أبي طالب وأبو بكر ابن مهران إلى الإدغام الناقص فيه، وذلك بتبقية صفة الاستعلاء، وهي على رواية حفص من طريقي الشاطبية والطيبة بالإدغام الكامل، وعلامته تجريد القاف من السكون مع تشديد الكاف. لو فتحتم أي مصحف من مصاحفنا المضبوطة برواية حفص تجدون القاف ليس عليها شيء، والكاف شو عليها؟ شدة وفتحة، شدة وضمة. نعم. الحالة الثالثة من المتفق عليه من المتقاربين ويدرس في علم التجويد، اللام الشمسية عند 13 حرفا. نعم. سيأتي بيانها، معروفة هذه الأبحاث. النون الساكنة والتنوين في حروف لم يروي، يعني هي يرملون لكن بدون النون، هذه الإدغام فيها من قبيل إيش؟ من قبيل المتقاربين. لما بنقول مثلا من لدنه بنقول من لدنه، ما علاقة النون باللام؟ علاقة تقارب. لما بنقول فمن يعمل، ما علاقة النون في الياء؟ علاقة تقارب. وضح يا أخواني؟ إذن حروف الإدغام التي ندغمها في النون الساكنة والتنوين ما عدا النون، لأن النون مع النون هذا إيه؟ متماثلين، ما عدا هذا حروف إيه؟ فهذا من المتقارب المجمع عليه. وضح يا شباب؟ إذن الله يسلمكم، كم صورة صاروا من المتفق عليه في المتقاربين؟ 4. أين تدرس؟ في علم التجويد. يبحث أما المختلف فيه، هذا العنوان الآن، المختلف فيه من إدغام الحرفين المتقاربين يبحث عنه في علم القراءات، وذلك نحو إدغام الدال في الضاد فقد ضل، ومن القراء من يقول إيه؟ فقد ضل بضاد مشددة، التاء في الثاء كذبت ثمود، حفص يظهرها، لكن بعض القراء شو بيعمل؟ يدغمها فيقول إيه؟ كذب الثمود. والله أسهل، أسهل، كذب الثمود أسهل، واو ما بدها كلام. شوف هلا، وإذ زين لهم الشيطان، جربها هيك، وإذ زين، والله ثقيلة يا جماعة، ثقيلة. بينما وإذ زين، وإذ، شوف ما أسهلها ما أحلاها، يا ريت حفص عملها هيك وريحنا. بس يعني القراءة مبنية على إيه؟ على التلقي والرواية، وما لقياس في القراءة مدخل كما قال إمامنا الشاطبي. وحفص عن عاصم يظهر ذلك كله أو كله. طيب الحرفان، الحالة الرابعة من التقاء الحروف قلنا هي عبارة عن الحرفان المتباعدان، يعني لا المخرج متقارب ولا متماثل المخرج، ولا هما حرفان متجانسان، حرف من الشرق وحرف من الغرب، شو العلاقة بينهم؟ علاقة تباعد، معناها لا في إدغام ولا في شيء. واضح أخواني؟ هما الحرفان المتباعدان في المخرج والصفات نحو من آمن، هذا الأصل. إذن الأصل في التقاء الحروف هو الإظهار أيها الإخوة، الأصل في التقاء الحروف هو الإظهار. أنعمت، أن النون مظهرة، عم الميم مظهرة، علي الياء مظهرة، شايف؟ يؤمنون الهمزة الساكنة مع الميم، الهمزة من الحلق والميم من الشفتين، ما علاقة الهمزة بالميم؟ ما في علاقة، علاقة تباعد، أليس كذلك؟ إذن التباعد دائما حكمه الإظهار، بارك الله فيكم. هذا ما يتعلق بالتقاء الحروف، 4 حالات: متماثلين، متجانسين، متقاربين، متباعدين. طيب الآن بعض التنبيهات. علامة الإدغام الكامل في ضبط المصحف هي تجريد الحرف الأول من السكون مع تشديد التالي. انظروا إلى كلمة أينما تكونوا يدرككم، شايف الكاف الأولى ما عليها شيء، الكاف الثانية شو عليها؟ شدة. عصوا، الواو الأولى شو؟ مجردة. الواو الثانية عليها شدة وفتحة. اركم معنا، أيضا الباء ليس عليها شيء والميم مشددة. وقل ربي، اللام ليس عليها شيء والراء عليها شدة وفتحة. نخلقكم، القاف ليس عليها شيء والكاف عليها شدة وضمة. نعم. أسا، أسا هذه من اللام الايه؟ الشمسية. أسا، اللام ليس عليها سكون والسين ايش عليها؟ شدة. هذه علامة الضبط. الفائدة الثانية: علامة الإدغام الناقص في ضبط المصحف هي تجريد الحرف الأول من السكون مع عدم تشديد الحرف التالي. ليش عدم تشديد؟ لأن الأول لم يدخل في الثاني دخولا كاملا. لو دخل فيه دخولا كاملا كان هذا شو اسمه؟ أيوة إدغام كامل، نحط له شدة. لكن طالما أن جزء من الحرف الأول ما زال موجودا لا نضع شدة. هذا الضبط نفسه يستعمل في الإخفاء، نفس الضبط هذا اللي هو تجريد الحرف الأول من السكون مع عدم تشديد التالي يستعمل في الإدغام الناقص، ويستعمل وين؟ في الإخفاء. لو فتحت أي نون مخفى في المصحف الشريف تجدونها مجردة من السكون والحرف اللي بعدها غير مشدد. هذا هو مبحث الحرفان الملتقيان. المبحث اللي بعده لام التعريف، ناخذ نص دقيقة هيك يعني راحة في الأماكن مشان الخلايا الدماغية تستعيد نشاطها. ما في مانع الواحد ياخذ نفس عميق وكذا، ياخذ كمية أكسجين زائدة، يتمطمط، معلش مسموح بالتمطمط بس 6 حركات مو أكثر. مبحث لام التعريف مبحث سهل وكلنا نعرفه، نمر عليه مرور سريع بس من باب العلم بالشيء. كلنا نعلم أيها الإخوة أن أداة التعريف عند العرب هي اللام الساكنة. أداة التعريف في لغة العرب هي اللام الساكنة، وباعتبارها ساكنة العرب لا تبدأ بساكن فيجلبون لها همزة الوصل. انتبهنا؟ يعني مثلا خذوا كلمة جبال، جبال جمع جبل، إذا عرفناها نضع قبلها لام ساكنة ماذا نقول؟ الجبال. لكن العرب لا تبدأ بلام ساكنة فيجلبون الهمزة، ماذا يقولون؟ الجبال، الجبال. واضح؟ الجي، إذا ننطق اللام ثم الحرف الذي بعدها. لكن العرب لم يكونوا يفعلون ذلك عند كل حروف المعجم، كانوا يدغمون اللام عند عدد من الحروف سيمر معنا. فهم يعني ما أدري من العلماء القدامى قالوا القمر، يعني اللام في القمر إيش؟ منطوقة. الشمس، اللام في الشمس إيه؟ غير منطوقة. فصاروا يقولون الأحرف القمرية يعني منشان يسهلوها على الطلاب، ويقولوا الأحرف الشمسية. لام التعريف هي لام ساكنة تجعلها العرب قبل الأسماء. لما قلنا لام خرجت الحروف الأخرى، لما قلنا ساكنة خرجت اللامات المتحركة، تجعلها العرب قبل الأسماء. لما قلنا قبل الأسماء خرج مين؟ الحروف وخرج الأفعال. تبهنا كيف؟ نعم. ليش بيجيبوها؟ لتعريفها، لتعريف الكلمة يعني أو الاسم. ويسبقها همزة وصل مفتوحة. شو معنى توصل؟ يعني تنطق وين؟ في البدء، ولا تنطق في درج الكلام. الجبال طبعا هذه منطوقة، السماء هذه غير منطوقة. وضع لام التعريف مع حروف الهجاء بعدها، قمرية وعددها 14، شمسية وعددها أيضا 14 حرفا. اللام القمرية تظهر العرب لام التعريف عند 14 حرفا، جمعها الشيخ سليمان الجمزوري رحمه الله، هذا من علماء القرن 12، في ابغي حجك وخف عقيمه، ابغي حجك وخف عقيمه، وذلك لبعد مخرج اللام عن مخارج تلك الحروف. فأي لام تعريف عند حرف من هذه الحروف تنطق وتسمى لام قمرية. الجبال، القمر، الأرض، الحج. نعم طبعا الجبال، اللام التعريف عند الجيم خاصة عند أمثالنا أهل الشام العامة غالبا بيجيبوها شمسية. يعني في بلاد الشام بتذكر أنا طبعا أنا مغادر الشام من زمان الله يغفر لنا ويرحمنا، بتذكر الناس بيقولوا الجبل، الجنة، الجنة، شو بيعملوها؟ معاملة اللام الشمسية. هذا خلاف الفصيح، الفصيح ليس كذلك. الفصيح شو نقول؟ الجبال، الجنة. نعم. تدغم العرب لام التعريف في 14 حرفا مقاربا لها، إلا اللام فهي من قبيل المتماثلين، يعني تدغمها في 14 واحد منهم متماثلين اللي هو اللام مع اللام، مثل كلمة ليل إذا أدخلنا عليها لام التعريف شو بتصير؟ الليل، هذا إدغام متماثلين، والباقي كله عبارة عن إيه؟ متقاربين. الشمس، السماء، الداعي، الليل. وقد جمعها الجمزوري رحمه الله في أوائل كلمات البيت التالي: طب ثم صل رحما، رحما بكسر الراء وسكون الحاء، لغة في الرحم، لغة في الرحم، يعني الأصل أن نقول رحم، ومن العرب من يقول رحم بكسر الراء وإيه وسكون الحاء. طب ثم صل رحما تفوز، ضف ذا نعم، دع سوء ظن، زر شريفا للكرم. فائدة واحد: علامة إظهار لام التعريف في ضبط المصحف وضع رأس الخاء من غير نقطة هكذا، هذا الشكل اللي اخترعه الخليل، هذا اشتقوا الخليل من كلمة خفيف، خفيف يعني ليس مشدد، وسيأتي معنا بتوسع هذا المبحث. فوق اللام نحو الجبال، القمر، الأرض، الحج. الفائدة الثانية: علامة إدغام لام التعريف في ضبط المصحف تجريدها من السكون وتشديد الحرف التالي كما نرى: والشمس، اللام ما عليها شيء، السماء ما عليها شيء، الداعي، اللام ما عليها شيء. شيخنا بتحبوا نوقف للصلاة ولا ماذا تحبون؟ نخلص هذا المبحث؟ طيب انتهى. شو بتحبوا؟ نتوقف للصلاة؟ طيب قديش بتكون للصلاة يا شباب حتى نعمل موعد مضبوط؟ الآن الساعة 27، 26، إمتى نرجع؟ العشرة؟ كويس، 7 للـ10؟ نعم حبيبي؟ 10؟ كتير يا شيخ. سبعة، شو رأيكم 7؟ طيب إذن الساعة 7 يا إخواني، الساعة 7 نلتقي. أنا عم أقول هذا الكلام مشان اللي ما بيحب تروح عليه فائدة، أرجو 7 إلا 5 كلنا نكون هنا. السلام عليكم.